بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن نستقبل بعد أيام بعد ليالي ذكرى ميلاد الإمام أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وسوف نتناول حياة الإمام عليه السلام في الاحتفال المعهود. ولكن إخواني، نحب أن نخرج بدرس في يوم الجمعة، وهذا الدرس أيضا منسجم مع موضوع الندوة في الأسبوع الماضي وفي هذا الأسبوع، وهو التأسي بالإمام الحسن عليه السلام من خلال صفة تميز واشتهر بها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو صفة كظم الغيظ والحلم والعفو عن الناس. حقيقة إخواني، الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه له امتياز بين الأئمة عليهم السلام جميعا. هذا الامتياز ما هو؟ هناك إمامان وحيدان تسلم الحكم في هذه الأمة وحكما وحاربا، وأصبح بالإضافة إلى الإمام الإلهية كانت لهم الحكومة الظاهرية في هذه الأمة. طبعا حكومة الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سيأتي في آخر الزمان، لكل أناس دولة يرقبونها، ودولتنا في آخر الدهر يظهر. الإمام أبي المؤمنين عليه السلام حكم في هذه الأمة سنوات، ومن بعده الإمام المجتبى صلوات الله عليه، ولكن شتان بين الحكومتين. الإمام عليه السلام حكم، جيش الجيوش، لقى أصحاب حقيقة في قمة تحمل المسؤولية، أمثال مالك الأشتري وغيره، انتصر على أعدائه في الحروب وقتل، والحال أنه خليفة للمسلمين، بقي خليفة إلى آخر لحظات حياته. ولكن الإمام المجتبى صلوات الله عليه ابتلي بسلبيات ما وقع في الأمة، جيش متفكك، أصحاب قذلوه، ولم تستقر به الأيام، وصل به الأمر إلى أن يصبح في هذه الأمة ندا لمعاوية، بل أدون من ذلك، أصبح في يوم من الأيام بحسب الظاهر من رعايا هذه الأمة التي كان يحكمها معاوية الذي اتخذ من الشام عاصمة له. إمام مفترض الطاعة، ابن أمير المؤمنين، حفيد رسول الله، ابن فاطمة الزهراء عليها السلام، حكم ولكن بالتخاذل أصبح من رعايا هذه الأمة، وإذا به يقتل أخيرا على يد زوجته جعدة. في الواقع عاش المعاناة الداخلية والمعاناة الباطنية، الأسرة كذلك، الزوجة بهذه المستوى، الجيش متخاذل، وأصبح في ظل حكومة لا يرتضيها، أرغم عليه إرغاما. الإمام الرضا عليه السلام يجعل وليا للعهد بحسب الظاهر في حكومة المأمون، مبجل محترم مطاع بحسب الظاهر، تضرب السكك والأموال باسم الإمام عليه السلام، ومع ذلك يطلب من الله الوفاة، فكيف بالإمام الحسن عليه السلام ينظر إلى حقه مغتصبا؟ ولعل ظلامة وما تجرعه الإمام الحسن أكثر مما تجرعه الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء وأحداث قبل عاشوراء وانتهى، ولكن الإمام تجرع الغصف يوما فيوما. انظروا إلى هذا النص الذي يعكس مدى معاناة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لنعلم مدى الصبر الذي صبره الإمام أبو محمد صلوات الله وسلامه عليه. جاء رجل من أصحابه، من أصحاب الحسن، يقال له سفيان ابن ليلى، وهو على راحلة له، فدخل على الحسن وهو محتب في فناء داره. الإنسان المهموم، الإنسان المظلوم، الإنسان الكثير له جلسة خاصة، يجلس يضم فخذيه ويضم رجليه بين يديه يحتبي، كما كان علي عليه السلام اشتملت شملة الجنين. المهم دخل على الإمام الحسن عليه السلام، ماذا يقول لإمام زمانه؟ اسمعوا للنص. جاء رجل من أصحاب الحسن عليه السلام، ممن كان معه، وهو إذا به يقول: معذرة يا مولاي أبا محمد، أنقل مقولة هذا الرجل، يقول: السلام عليك يا مذل المؤمنين. ماذا يصبح بحال الإمام عندما يسمع أحد أصحابه يخاطبه بهذا الخطاب المشين؟ فقال له الإمام: انزل ولا تعجل، لماذا تبادر بالحكم على أنني أنا الذي أذللت المؤمنين؟ نزل الرجل، عقل راحلته في الدار، أقبل يمشي حتى انتهى إليه، فقال له الحسن: ما قلت؟ إنسان عادة لا يحب أن يكرر هذا الكلام. مرة أخرى يقول له الإمام: ماذا قلت؟ قال: قلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين. الإمام عليه السلام قال: وما علمك بذلك؟ من أين علمت أنني أنا السبب في ذل المؤمنين؟ قال: عمدت إلى أمر الأمة فخلعته من عنقك وقلدته هذا الطاغية بحكم بغير يحكم بغير ما أنزل الله. يدين الإمام بلا أدلة، وكأن الإمام هو الذي سارع في إعطاء أزمة الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان. فقال له الحسن عليه السلام: سأخبرك لما فعلت ذلك. وأخذ الإمام يفسر له ما جرى في هذه الأمة. ثم قال له الإمام عليه السلام: ما جاء بك؟ أنت الآن جئت لزيارتي وقلت هذا الكلام، ما جاء بك؟ فقال: حبك، حبك يا مولاي دفعني لأن آتي إليك. الإمام يعلم هذا المكنون في قلب هذا الرجل، ولهذا عامله هذا التعامل. وأخيرا قال له: والله لا يحبنا عبد أبدا ولو كان أسيرا في الديلم إلا نفعه حبنا، وإن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر، كما ورد في البحار هذه الرواية. المهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه عانى هذه المعاناة، ولكن مع ذلك تحلى بالصبر والحلم. من منا يعيش هذه المعاناة؟ إخواني، الحلم، الصبر، كظم الغيظ من الصفات الأساسية للإنسان المؤمن، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى. هناك آيتان في القرآن الكريم حقيقة تخجل الإنسان، الإنسان عليه أن يخجل عندما يسمع هاتين الآيتين من كتاب الله عز وجل، مضمونان متقاربان. بسم الله الرحمن الرحيم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. إذا الله عز وجل يريد أن يعجل العقوبة بالإنسان، ما ترك عليها من دابة تدب. وفي آية أخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله حليم يؤخر العقوبة، الإنسان عليه أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة إخواني، أتطرق إلى نقطة جوهرية في حديثنا هذا اليوم بعد هذه المقدمة. هناك في الواقع مسلكان في مسألة تهذيب النفس ومعالجة الرذائل الأخلاقية كالحسد والتكبر والغضب وما شابه ذلك. هناك من يقول أن علينا بالتهذيب التجزيئي المرحلي. إنسان هذه السنة يرفع شعار محاربة الحسد، بعد سنة يرفع شعار محاربة التكبر، بعده الغضب، بعده في الواقع هذه النظرة نظرة غير صحيحة. الإنسان السلبيات والرذائل الأخلاقية أمراض متشابكة وتساند بعضها بعضا. التكبر يثير الحسد، الحسد يثير الغضب، الغضب يثير الذنب إلى آخره. فإذا هذه النظرة نظرة سلبية غير صحيحة. الإنسان عليه أن يهذب نفسه في كل الأصعدة ولا يحاول أن يدع سلبية من السلبيات تعشعش في أعماق وجوده. هذه نقطة. النقطة الثانية أن بعض أن هناك أيضا مسلكان بعد هذين المسلكين في عملية تهذيب النفس. البعض يرى أن عليه أن يقارع النفس في كل سلبية، كما قلنا في التكبر والحسد وغير ذلك، يحاول أن يواجه النفس في هذه الأمور، يجتث جذور الفساد. ولكن هناك نظرة أشمل وأعمق وأنجح في القضاء على رذائل النفس، وهي سياسة التعالي. الإنسان يتعالى عن سفاسف الأمور، يتعالى عن هذه الدنيا، كما في النص المعروف: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. إخواني، عندما الدنيا، التفتوا إخواني لهذه النقطة جيدا، عندما الدنيا تصغر في عين الإنسان بكل صخبها وضجيجها وبشرها وأموالها وزخارفها، الإنسان هل يحسد؟ يحسد على ماذا؟ يتمنى زوال نعمة الغير لماذا؟ لا يرى أن على الغير من نعمة يعتد بها. إذا هو إيمان، هو لا يغار على إيمان الآخرين. الإيمان من الله عز وجل ومن سعي العبد، لا تزاحم في الإيمان، التزاحم في الدنيا، في الأسواق، في البضائع، فيما شابه ذلك. وإلا الإنسان إذا صغرت الدنيا في عينه، لماذا الحسد؟ الإنسان عندما يتعالى عن الدنيا لماذا يبخل؟ هذا المال لا قيمة له، يعلم بأن الله عز وجل هو المعوض، هو المعطي. إذا صغرت قيمة المال في عينه أصبح كريما. تصوروا، هو ارتفع عن الدنيا، عظم الخالق في نفسه، الحسد زال بشكل طبيعي من دون مجاهدة كثيرة، البخل زال عن نفسه بشكل طبيعي جدا، لا يغضب. لماذا؟ لأنه لا يرى أحدا إلا الله عز وجل. إنسان بسيط جاهل في ساعة الغضب ليكن أعلم الناس، ليكن علامة الدهر، ولكن هو في ساعة الغضب دمية ولعبة بيد الشيطان، لا وزن لهذا الإنسان في ساعة غضبه. البعض لا وزن لهم مطلقا، والبعض لهم وزن، ولكن في ساعة الغضب لا وزن له، لا قيمة له، لا يرى أمامه إنسان حتى يتحدر ويتنزل إلى مستوى. تصوروا، إذن التعالي عن الدنيا، ومن هنا قيمة الزهد. مو موضوع الزهد موضوع أخروي، مو لأجل الثواب، الزهد لأجل أن يتعالى الإنسان عن الدنيا بما فيها وما عليها. إذن هذا هو الأسلوب الذي نعتمده في معالجة الرذائل. لو أن الإنسان اشتغل في هذا المجال 40 سنة، في السنة 41 يتخلص من كل الرذائل. وإلا الإنسان يتعب 10 سنوات في القضاء على الحسد، 10 سنوات على التكبر، 10 سنوات على الشهوة، وبالتالي لا يصل إلى نتيجة معينة. ولو نجح ينجح في بعض الحقول لا في كل الحقول. إذن ملخص الكلام النظرية الواقعية في القضاء على الرذائل: أولا عدم التجزيء، ننظر إلى سلبيات النفس جميعا. هذه الأيام البعض يذهب إلى بعض المصحات الجامعة، عيادات مختلفة يعالج الأمراض كلها إلى جانب بعضها البعض. والموضوع الثاني أنه مواجهة النفس في كل رذيلة قد لا تكون مقترنة بالنجاح. النجاح الأكمل والأتم أن يتعادى الإنسان عن هذه الدنيا بما فيها. ولهذا تعلمون بأن كلمة لا إله إلا الله، وهو شعار الإسلام، أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله عز وجل، لا مؤثر في الوجود، الكل الواقع لا وجود ظلي تبعي لوجود الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الأقوم لعلاج هذه الحالة في النفس. نرجع إلى خصوصية الحلم والتحلم. إخواني، عادة الإنسان يغضب في موضعين، إذا كان الخطأ كبيرا ولو كان المخطئ صغيرا، والحالة الثانية إذا كان المخطئ كبيرا ولو كان الخطأ صغيرا. هكذا الإنسان يغضب في هذين الموردين، طفل يرتكب خطأ كبير يفشي سر العائلة، يتلف مالا معتدا به في المنزل ولو كان طفلا صغيرا، الإنسان يخرج من طوره، أو أن الخطأ صغير ولكن الذي ارتكب الخطأ كبير، الإنسان أيضا يثار في مثل هذه الحالة. أما علاج النقطة الأولى، إذا كان الخطأ كبيرا ولو كان المخطئ صغيرا، علاجه أن ينظر إلى مبدأ خطائية الإنسان، الإنسان خطاء، الإنسان كثير الاشتباه، ينسى فيخطأ، وعليه يعالج هذه النقطة باستذكار هذه الحقيقة أن بني آدم في معرض الخطأ، وخاصة الإنسان الذي لم يبلغ مبلغا من التعقل والعلم، أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون. مع هذه الواقعية، هذه النظرة الواقعية، الإنسان يتحلم وتصبح لديه هذه الملكة. النقطة الثانية، إذا كان المخطئ كبيرا ولكن الخطأ صغير، عليه أيضا أن يعتقد ويستحضر مبدأ خلق الإنسان ضعيفا. الإنسان إخواني ضعيف، الشيطان يستغل المنافذ الصغيرة، إنسان محصن في حقول كثيرة، في النساء، في الأموال، في غيرها من الأمور، ولكن في الأنانية، في حب الأنا ضعيف. إنسان لا يغريه المال، تغريه النساء، يغريه المال، وهكذا. إذن الإنسان بطبيعته ضعيف، ولهذا لماذا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأن الشيطان يعلم كيف ينفذ. العدو يهمه الدخول في المملكة، الآن من سفح جبل، من أعماق وادي، من أعادي جبال، عن طريق البر، عن طريق البحر، عن طريق الجو، المهم يقتحم المملكة ويثير الفساد في تلك الأرض. الشيطان المهم أن يدخل مملكتك، من أي طريق كان، المهم دخل واستولى على الوجود. هذان مبدأان في مسألة معالجة الغضب. الآن بعض النقاط العملية، حديثنا اليوم مختصر حتى نكمل موضوع الندوة. هناك بعض التوصيات العملية في موضوع التحلم. أولا، هناك مقولة خاطئة في علم الأخلاق لدى البعض، يقول بأن الملكات والأخلاق غير قابلة للتغيير. إنسان مجبول على الحدة، إنسان مجبول على البخل من صغر أيامه، يقال بأن هذا الإنسان لا يمكنه أن يعالج هذه الملكات المترسخة، والحال بأن هذا الكلام كلام باطل لا أساس له. إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. تشبه بالصالحين، أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا، تشبه بالكرماء، تشبه بالمتحلمين، بالحلماء. طبعا هذه العملية مع التكرار، مع المتابعة، تخلق حالة الثبات والحلم في النفس. الدرس الثاني، عدم المسارعة في تنفيذ الغضب. كما قلنا، اكظم الغيظ، في الواقع هناك فورة غضب، الغضب يأتيك كموجة عارمة ولكن لحظات وتنتهي. ولهذا الإنسان الذي يغضب يرى بأن الموضوع الذي أغضبه تافه جدا، أقل بكثير ما كان يتصور. متى يعتقد ذلك؟ عندما يهدأ. الإنسان المؤمن لا يفقد غضبه عندما يهدأ، يرى الأمر صغيرا فيشكر الله على نعمة الصبر، بينما غير المؤمن يغضب يثور يضرب يسب يلعن يفضح نفسه، وبعد ذلك تنتابه حالة الندم يعض يديه. ولهذا القرآن يعبر عن الظالم يوم القيامة يعض على يديه، لماذا عمل هذا العمل؟ لماذا سلب عقله ليعمل ما لا يرتضيه العقلاء؟ الحدة تؤجج إحراقه، انظر إلى المتن الشريف، الحدة تؤجج إحراقه. كذلك إخواني، من الطرق العملية لمكافحة الغضب وآثار الغضب تذكر حالة العبودية. من أنت حتى تأخذ القرارات المهمة؟ عليك أن تطبق القرار مع حالة العبودية، أنت عبد في رضاك، في غضبك، في عقوبتك، في جائزتك، عليك أن تعيش، علينا أن نعيش حالة العبودية. في النص الشريف: لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. أنت المعاقب، إذا أردت أن تغضب فاغضب لله وبمقدار ما أذن الله لك أن تغضب، لا تغضب أكثر مما غضب الله لنفسه. إنسان ترك مستحبا لا تعامله معاملة تارك الواجب، إنسان ارتكب صغيرة لا تعامله معاملة مرتكب الكبيرة، وهكذا. إذن الإنسان العبد لا يعاقب ولا يثيب إلا كما يريده الله عز وجل ثوابا وعقابا. أيها الإخواني، من موجبات التحلم وسظم الغيظ تذكر عواقب الغضب. كل واحد منا له عيوب وله فضائح. الإنسان المؤمن في حال الغضب يكشف عورته، يكشف أوراقه، ولهذا قيل بأن الحلم غطاء ساتر، الحلم غطاء ساتر، كما أن الثوب يستر العورات والروائح الكريهة، كذلك الحلم غطاء ساتر. المؤمن، بعض الناس معروفون في الأوساط بأنهم ناس مؤمنين في دائرة العمل، في السوق، في الأسرة، في العائلة، موقف من مواقف الغضب يفحش في القول، يخرج من طوره، يتكلم كلام باطل، يفقد رصيده الاجتماعي 40-30 سنة من الوجاهة بين المؤمنين بموقف غضب واحد. وتدوى بعض الناس يترصد هذه المواقف. الإنسان كل صاحب نعمة محسود، الإنسان المحسود، بعض الناس تحت المجهر قد يتكلم كلمة نابية غير صحيحة وإذا به تملأ الآفاق والدواوين، وكيف يمكن إصلاح الأمر؟ يقف الإنسان في موقف المعتذر المبرر هنا هنا هناك لكي يستنقذ بقايا ماء وجهه. أنت من الأول لماذا تكلمت بكلمة أفقدتك هذا الرصيد الذي كسبته في سنوات كثيرة؟ إذن تذكر بأن الغضب حقيقة فاضح للسرائر. ويكفي بعض الزوجات، بعض الناس لطيف عندما يغضب الإنسان يقول: اذهب وانظر إلى نفسك في المرآة. ولو كان بيد الإنسان جهاز تصوير ويصور الإنسان في هذه الحالة، أظن الإنسان يمزق الصورة عندما يراها، لا يتحمل هذا الوجه الذي لا يطاق ولا يمكن النظر إليه. كذلك إخواني، من موجبات التحلم تذكر الهدف من الغضب. أنت تغضب على الزوجة، على الولد، تغضب الزوجة على الزوج بداع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا تريد الإصلاح؟ أنت تغضب لماذا؟ للانتقام أم للإصلاح؟ إذا للانتقام فالأمر باطل واضح، وإذا كان للإصلاح هل تحقق هدفك من خلال الغضب؟ رأيتم إنسان يطاع في حال الغضب؟ أبدا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن صريح: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن عليك أن تسأل نفسك: لماذا أغضب؟ إذا هو للانتقام والتشفي فأمر باطل مرفوض ولو كان في الحق، وإذا كان للتربية لا معنى للتربية أبدا وأنت في حال الغضب والقهر. وأخيرا، هذا النص أيضا وما قلته في الأواخر من كتاب ميزان الحكمة، لئلا ننسب ما لم يثبت إلى المعصوم عن الإمام الصادق عليه السلام. والحلم يدور على خمسة أوجه: أن يكون عزيزا فيذل. الإنسان الذي يترك الحلم يصاب بأحد بلاءات خمسة: إما أن يكون عزيزا فيذل، أو يكون صادقا فيتهم، أو يدعو إلى الحق فيستخف به، أو أن يؤذى بلا جرم، أو أن يطالب بالحق ويخالفوه فيه. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد، كلمات رائعة جدا. يقول الإنسان الذي لا حلم له يتورط بأحد أمور خمسة ولو كان الحق معه: إما أن يكون عزيزا فيذل، أو يكون صادقا فيتهم، أو يدعو إلى الحق فيستخف به. هو الحق معه، كلامه حق، أمره بالمعروف نهيه عن المنكر، ولكن يستخف به ولا. ومن أصعب صور الغضب أن يغضب الإنسان والمغضوب عليه يضحك على وجهك. حقيقة عذاب وتوهين وتحقير، ما وراءه تحقير. أنت تعيش عالم الفوران لأجل أن تؤذي الطرف والطرف الثاني يقهقه في وجهك. ما هذه الذلة؟ المؤمن يرضى بهذا الذل بنفسه؟ إذن أو يدعو إلى الحق فيستخف به، أو أن يؤذى بلا جرم. طالما ناس غضبوا تكلموا كلمات توجب لهم مسؤولية قانونية ويدخلون السجون على كلمات، إذن ما الداعي لهذه الحركة؟ أو أن يطالب بالحق ويخالفوه فيه. إخواني، الآباء والأمهات مسؤولون عن هذه النقطة. رأينا بعض الأولاد يبدأون بداية سليمة، بداية فطرية جيدة، عندما نغيب عن الولد نرى أطفال في سن البراءة نتوسم بهم خيرا، نغيب عنهم سنوات تلتقي بالولد في سن البلوغ وبعد البلوغ، وإذا به انقلب رأسا على عقب. مادة طيبة، فرد من هذه الأمة، من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا خلنا هذه الأمانة؟ بالتصرفات غير السليمة، بالغضب الذي في غير محله، بعدم الوعي في التصرف، وإذا بنا نحول الطفل البريء الذي كان يرتاد المسجد، الذي كان يذهب مع كد المجالس والمآتم، بسوء التصرف، بالغضب الذي لا وجه له، نفرته من الدين وأهله والمسجد والمأتم وكل ما يمت إلى الدين بصلة. من المجرم ومن المعاقب يوم القيامة؟ قرأنا في بعض النصوص الولد الشاب يحتاج إلى زواج، الأب يؤخر تزويجه فيفسق فيكتب في ديوان أعماله، لم يزوجه فزنى تشرك في فاحشة ولدك، فكيف بباقي الأمور إذا كنت مقصرا تقصيرا مباشرا؟ ننتهي إلى القول الثاني. الإمام الحسن عليه السلام عاش هذه الأحداث العظيمة ومع ذلك تحلم. إذن التأسي بهم، مشايعتهم، نحن لسنا من شيعة أمير المؤمنين فحسب، نحن تابعنا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين فردا فردا، من ولده الحسن إلى ولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نتأسى بأقوالهم وأفعالهم. نسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يثبتنا على ولايتهم. إلهي، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، اجعل بأسهم فيما بينهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.